بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم باها، يقول في أحد أسئلته: حصل نزاع بين راعيين من رعاة الغنم وكانا يصليان معا، فلما اشتد الخصام بينهما أقسم أحدهما ألا يصلي أبدا بسبب الشخص الثاني. وسؤالي: هل يكفر عن يمينه وهل عليه إثم، أم أن الإثم على المتسبب وهو الشخص الثاني؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على هذا الذي حلف أن يكفر عن يمينه وأن يتوب إلى الله جل وعلا مما قاله، فإن الصلاة عمود الإسلام ولا يجوز لمسلم أن يتركها، بل يجب عليه أن يصليها حتى ولو كان في المرض، يصلي على حسب حاله، جال قاعدا إن عجز عن القيام، أو على جنبه إن عجز عن القعود، أو مستلقيا إن عجز عن الصلاة على جنبه، كما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يكون هذا النزاع عذرا له في ترك الصلاة، بل يجب أن يتوب إلى الله من هذه اليمين الظالمة وأن يصلي كما أمره الله، وأن يكفر عن يمينه بكفرات اليمين المعلومة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة. فمن عجز عن ذلك صام 3 أيام كما نص عليه المولى جل وعلا في كتابه الكريم في سورة المائدة، وعليه يصلي جماعة أيضا، سواء مع الراعي الذي معه أو مع غيره، وينبغي لهما الصلح فيما بينهما، وأن يصلي جميعا، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يدع النزاع، فهما راعيان يحتاجان إلى المصالحة والمؤانسة والتعاون، وهذه النزغة الشيطانية يجب عليهما التوبة إلى الله منها والحذر من أسباب الفرقة، وعليهما أن يتعاون على البر والتقوى، وأن يحذر نزغات الشيطان التي تسبب التهاجر والتقاطع والتشاحن بينهما. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول في أحد أسئلته أيضا: أنا راعي غنم ومعظم وقتي أقضيه في الصحراء حيث يندر المطر صيفا ويشتد البرد شتاء، وقد أحتاج إلى الغسل، فهل يصح لي التيمم مع وجود الماء الذي هو للشرب فقط؟
الله سبحانه يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صيفا طيبا، الآية. فإذا كان الماء الذي لديك قليلا لا يكفي إلا للشرب، وليس بقربك ماء تستطيع الذهاب إليه وتوضأ منه، فلا حرج في التيمم، لأن الماء القليل وجوده كالعدم، لأنك في حاجة إليه. أما إذا كان في الإمكان الذهاب إلى الماء لقربه منك، فإنك تذهب إليه وتوضأ ولا تتيمم، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صيفا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. واذا كنت تجد الماء حولك او انت حول قريه تستطيع الذهاب اليها أو إلى ماء من ماء المطر أو غير هذا من المياه التي تستطيع الحصول عليها قريبا منك فعليك أن تتوضأ. وأما إذا لم تستطع فاتق الله ما استطعت. عليك لا على حول عليك التيمم، بل يجب عليك التيمم والصلاة أن تصلي لأنك فاقد للماء. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك هو خاشين، يقول في أحد أسئلته: أنا شاب عمري 25 عاما، انقطعت عن الصلاة تهاونا لمدة 9 سنوات والآن قد تبت إلى الله، لكنني حائر في أمر الصلوات الماضية، هل أقضيها؟ وإذا كنت سأقضيها هل أصلي مع كل فرض جديد فرضا قديما حتى تنتهي المدة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله الذي من عليك بالتوبة ونوصيك بلزوم التوبة والاستقامة عليها، وشكر الله على ذلك سبحانه وتعالى، والحذر من صحبة الأشرار الذين قد يجرونك إلى العودة إلى ترك الصلاة. أما القضاء فليس عليك قضاء، التوبة كافية، لأن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدي ما كان قبله. والذين ارتدوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما تابوا لم يأمرهم الصحابة بالقضاء. المقصود أن التوبة تكفي والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبله. فليس عليك قضاء للصلوات الماضية السنوات 9، وعليك أن تلزم التوبة ويندب على ما مضى. توبة حقيقتها الندم على الماضي من الفعل السيء والإقلاع من ذلك والحذر منه، مع العزم الصادق أن لا تعود في ذلك. فنوصيك يا أخي بلزوم التوبة والاستقامة عليها، وسؤال الله الثبات على الحق والاستقامة عليه، كما نوصيك بالمحافظة على الصلاة وأداءها في الجماعة في المساجد، والحذر من صحبة الأشرار الذين قد يجرونك إلى ما حرم الله من ترك الصلاة أو غير ذلك من الشرور. نسأل الله لنا لك التوفيق والثبات على الحق.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سمعت حديثا معناه: 3 أجسادهم حرمت على الأرض، الأنبياء.
الأرض لا النار.
كاتب الأرض.
ما يفعل. نعم.
سمعت حديثا معناه: 3 أجسامهم حرمت على الأرض، الأنبياء والشهداء وحفظة القرآن الذين عملوا به، هل هذا حديث صحيح؟
لا نعلم له أصلا. وإنما المحفوظ والمعروف أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء خاصة، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الأولياء والحفظة القرآن فلا أصل لهذا في حقهم، وإنما الثابت في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله حرم الآن تأكل أجسادهم. نعم.
سمعنا أن المقابر تزال بعد مرور 40 عاما على آخر دفين فيها، فهل هذا صحيح؟ لأننا نرى العظام قد درست، لا فرق بين جثة وجثة. أفيدونا أفادكم الله.
ليس لهذا أصل، ولكن ذكر جمع من العلماء أن المقبرة إذا كانت طالت بها المدة وفنيت العظام وصار زين ترابا جاز يدفن فيه غيره، وأما ما دام له بقايا من عظام ورفات فإن الذي ينبغي من الواجب أن لا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة لضيق الأرض وكثرة الموتى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما كثر الموتى دفن 2 و3 في قبر واحد. أما عند السعة فالواجب أن يكون كل واحد في قبر، وأن لا يدفن عليه أحد حتى يبلى بكلية ولا يبقى له أثر لا عضو ولا غيره. أما هذا الحديث الذي ذكرته 40 هذا لا أصل له.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز تشميت النصراني إذا عطس لأنه يبادلنا ذلك؟
نعم، يقال يهديكم الله. كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إذا عطس وحمد الله يقول يهديكم الله. أما المسلم يقال يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أما إذا عطس الكافر اليهود أو النصارى أو غيرهم وحمد الله سمعت يحمد الله تقول له يهديك الله.
طيب.
كما فعله النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. هل يظهر الجن لبعض الناس ويعقد صداقات معهم؟ وهل الجن هو الشيطان؟
قد يظهر الجن لبعض الناس. والجن ثقل مستقل غير الإنس. والمشهور عند العلماء أنه أولاد الشيطان، كما أن آدم أولاد الإنس، فالشيطان الذي هو الجان الذي امتنع من سجود آدم هو أبو الجن. فمؤمنهم طيب وكافرهم مثل كافر الإنس خبيث، فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم المؤمن الطيب وفيهم العاصي، فهم أقسام مثل الإنس. قد يتصل بعض الناس بهم، قد يكلمهم ويكلمونه، قد يراهم بعض الناس، لكن أغلب أنهم لا يرون، كما قال جل وعلا إنه يراكم فوق قبيله من حيث لا ترونهم، إن يروننا من حيث لا نراهم، ويسمعنا أننا لا نراهم قد نراهم، لكن من حيث لا نراهم قد يروننا جهات يروننا فيها ولا نراهم فيها. لكن الجن قد يبدو لبعض الناس في الصحراء وفي البيوت، قد يخاطب. قد حدثنا جماعة من العلماء عن وقائع كثيرة من هذا، لأن بعض الجن حضروا مجالس العلم وسألوا عن بعض العلم وإن كانوا لا يرون، وبعض الناس قد يراهم يتمثلون في الصحراء وفي غير الصحراء، لكن لا تجوز عبادتهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم ولا الاستعانة بهم على إضرار المسلمين ولا سؤال عن علم الغيب، بل يجب أن يحذروا. أما دعوتهم إلى الله إذا عرفتهم وتعليمهم ما ينفعهم ونصيحتهم وعظهم وتذكيرهم فلا بأس بذلك، أما الاستعانة بهم أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم أو التقرب إليهم بالذبائح أو شرهم هذا منكر. قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعونون برجال من الجن فزادهم رهقا، زادهم شرا وبلاء. والآية فيها تفسيران، أحدهما زادوهم يعني الجن زادوا الإنس ذعرا وخوفا، فزاد الجن والإنس ذعرا وخوفا منهم. والمعنى الثاني زادوهم رهقا، زاد الإنس والجن رهقا يعني طغيانا وكفرا وعدوانا عليهم، لأنهم لما رأوا يخافونهم تكبروا عليهم وزادوا في إيذائهم. وبكل حال فلا يجوز سؤالهم ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم ولا نداؤهم في طلب حاجة أو شفاء المريض أو ما أشبه ذلك، لكن كلمهم ينصحهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله ويعلمهم ما ينفعهم فلا حرج في ذلك الإنس.
جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع السنهوري العوض محمد سوداني يعمل في اليمن، يقول: هل يؤثر الوسواس في صلاة المؤتم؟
المشروع المؤمن سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا يعتني بصلاته ويقبل عليها بقلبه وقالبه ويخشع فيها ويحذر الوساوس التي تشغله عنها، كما قال الله سبحانه في وصف أهل الإيمان: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالمؤمن يقبل على صلاته وينظر إلى موضع سجوده ويشتغل بها في أداء ما أوجب الله فيها وما شرع من القراءة والأذكار الشرعية في الركوع والسجود وفي حال الاعتدال وفي حال الجلوس بين السجدتين، يعني يشتغل فيها بما شرع الله ويقبل عليها بقلبه ويجمع قلبه عليها حتى لا يشغل بغيرها. هكذا ينبغي المؤمن والمؤمنة: الإقبال على الصلاة والعناية بها وإحضار القلب فيها والخشوع فيها والسكون وعدم العبث، وأن يعنى بجميع ما شرع الله فيها، وأن يستحضر أنه بين يدي الله وأن الله جل وعلا يشاهده وأنه بين يدي رب سبحانه وتعالى، فليستحضر ذلك وأنه كان يشاهد الله، كما في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمؤمن يستحضر كأنه يشاهد الله حتى يجمع قلبه على الصلاة تأخع فيها، فإن لم يتم له ذلك فليعلم أن الله يشاهده وأن الله يراه وأن الله يقبل على عبده المصلي ما دام المصلي يقبل عليه سبحانه حتى لا يشغل عنها بالوساوس. لكن لو عرض له وسواس ما يضر صلاته، ما يبطلها، لكن ينقص أجرها، كلما زادت الوسوسة نقص الأجر. نعم.
أسألكم عن التسمية بهذه الأسماء، إيمان؟
نعم. غير إيمان في أسماء أخرى؟
حمد النيل.
حمد النيل؟
نعم.
أما إيمان فلا نعلم فيها بأس، مثل نافع وصالح وعامر. نعم، أسماء غير مقصودة، مقصود الاسم اللفظ. طيب. حمد النيل ما نعرف معناه، حمد النيل ما نعرفه، حمد النيل ما أعرف معناه حمد النيل.
أيوة.
هذه الكلمة محل ضرب. النيل لا يحمد إلى الشط، شط النيل، إنها في الأصل في النهر. حمد النيل ما له حمد خاص النيل، فلا ينبغي التسمية بهذا الاسم. نعم.
ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من اليمن ناحية الزهرة، وباعث الرسالة الأخ أحمد علي عمر، يقول: أنا شاب أدرس في الثانوية ولدي أب وأم ويوجد لديهم غنم، ويوم العطلة وهو يوم الجمعة أذهب لرعي الغنم وذلك خارج إرادتي، فهل أرفض أمر أبي وأمي وأذهب إلى صلاة الجمعة أم أبقى مع الغنم جزاكم الله خيرا؟
إذا كان والدك في حاجة إليك والغنم في حاجة إليك ما فيها من يرعاها فلا مانع من مساعدة والدك وبره وأن تذهب للرعي ويكون عذرا لك ذلك في صلاة ظهر، تصلي ظهرا إذا لم يكن هناك أحد يخفيك عند الرعي حتى تصلي الجمعة، إذا كنت قريب من مساجد الجمعة. أما إن كنت بعيدة، غنم بعيدة عن مساجد الجمعة هي لا تسمع النداء بعيدة، فلا يسعى عليك إلا الظهر، وهذا من بر والديك. أما إن تيسر من يكفيك رعيها وقت الصلاة وأنت قريب من الجوانب تسمع الأذان صلي الجمعة وارجع إليها، إذا وجدت من يكفيك من نساء ثقات أو إنسان آخر يقوم مقامك يسعى للجمعة كالمريض ونحوه فلا بأس بذلك، أو صبي صغير مع الجمعة يتثقل في رعايتها فلا بأس، يلزمك أن تصلي الجمعة إذا كنت قريب تسمع النداء. أما إذا كنت بعيدا فلا جمعة عليك، صلي ظهرا والحمد لله وتبر والديك وتساعدهما. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: إن من عاداتنا في الأفراح أن يحضر بعض الرجال ليطبل للنساء، وفي بعض الأحيان يكون الرجل عريان الظهر والبطن، فما رأيكم في ذلك؟
لا يجوز هذا، عمل سيء بين النساء، النساء يضرب الدف بينهن في الأفراح فقط من دون مكبرات صوت ومن دون مطربات، بينهن دف يسمونها الطار، ليس لهن وجه واحد، هذا لا بأس بين النساء خاصة كما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. أما الطبل فلا يجوز لا للنساء ولا للرجال، الطبل من آلات الملاهي الممنوعة، ولا يجوز رجل يلعب بين النساء، لا مكشوف الظهر ولا مكشوف البطن، ما هي مطلقة، بل هذا تبع الرجال، يكون عمله مع الرجال في مسابقات في أشياء يعني شرعا لا بأس، أما مع النساء لا، لا يكون مع النساء ولا يلعب مع النساء، فليبتعد عن ذلك، لأن جلوس معهن فيه فتنة له ولهن جميعا، فالواجب البعد عن هذا الشيء. نعم.
يقول: يوجد في قريتنا أناس يحضرون يوم الجمعة ومعهم ريحان فيقومون برميه على المصلين والإمام يخطب، فهل هذا مخل بالصلاة؟
ليس هذا مخل بالصلاة، إذا طرحوا في المسجد لا يضر إن شاء الله لأجل رائحة الطيبة ومسألة السهلة، لا تشغلهم عن سماع الخطبة ولا عن تحية المسجد، إذا دخلوا ورموه وصلوا تحية المسجد وجلسوا يسمعون الخطبة ليس في هذا الشيء. أما إذا كان له مؤونة في شوش على الناس أو يشغلهم عن تحية المسجد وقتا طويلا ينبغي تأجيله إلى وقت آخر أو تفسير بيوم الجمعة قبل الخطبة حتى يطرح في المسجد. أما وقت الخطبة فينبغي له إذا جاء أن يستقبل ركعتي التحية في المسجد ركعتين ثم يستمع في الخطبة. أما إذا كان شهد الله في يده في منها وماشي ما سوش على أحد فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. من الطائف رسالة بعث بها المستمع حاء ها ميم الحارثي يقول: إنني قد تزوجت ولم أبلغ سن الرشد، وإن ولي أمري هو الذي تولى تزويجي، وحيث أنني لم أعلم ذلك الوقت مسؤولية ذلك الزواج، وتزوجت بعقد ومهر قدره 8000 ريال. يقول: أبعث إليكم بسؤالي هذا، وهو أنني قد تزوجت ولم أبلغ سن الرشد، وإن ولي أمري هو الذي تولى تزويجي، وحيث أنني لم أعلم ذلك الوقت مسؤولية الزواج، وتزوجت بعقد ومهر قدره 8000 ريال، لكنني لم أدفع المهر المعلوم في العقد، وقد زوج ولي أمري شقيقتي لأخي زوجتي، وقد أنجبت زوجتي ما يزيد عن 10 أبناء. أسأل الآن: هل هذا الزواج صحيح؟ وماذا يجب علي فعله إذا كان غير صحيح؟ هل أجدد عقد الزواج؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
هذا العقد فيه نظر، هنا نظر أن تراجع المحكمة، لأن قد يكون عقد الشغار، قد يكون في تشارك، والشغار لا يجوز، وهو نكاح البدل، فعليك أن تراجع أنت ووالدك وزوج أختك، عليكم أن تراجعوا المحكمة وهي تفيدكم إن شاء الله في بلدكم، حتى تعرف الحقيقة في المحكمة، وتعرف هل شروط الشراء موجودة فيها أم لا، وفيما تراه المحكمة إن شاء الله الكفاية. فعليكما أنت ووالدك، أو وليكم كان غير الوالد، عليكما أن تراجع المحكمة مع زوج أختك حتى تنظر المحكمة في الزواج الذي أشرت إليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة جاءت من الموصل في العراق، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: إنني المسلم نون شين حاء. يقول: إني شاب في 27 من عمري، أريد أن أتزوج ولا أطيق ذلك، لأننا في بلدنا يطلبون علينا المهر وهو 5 إلى 10 آلاف دينار، وأنا لا أملك سوى راتبي الذي لا يكفي إلا لعيشي أنا وعائلتي، فأرشدوني سماحة الشيخ كيف أتصرف جزاكم الله خيرا.
نوصيك بتقوى الله والصبر حتى تستطيع الزواج، ونوصيك أيضا بالصوم إذا تيسر لك ذلك، لأن الله سبحانه يقول في كتابه العظيم: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يؤتيهم الله من فضله. فأنت مأمور بالاستعفاف عما حرم الله حتى يغنيك الله من فضله وتستطيع الزواج. ونوصيك أيضا بالصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فإذا كنت عاجزا عن النكاح فاتق الله واصبر واجتهد في البعد عن أسباب الفتنة وعن النظر إلى النساء أو مخالطة النساء حتى يسهل الله لك الزواج. وإن تيسر لك القرض من بعض إخوانك وأن تزوج فسوف يوفي الله عنك، اقترض من بعض إخوانك تزوج وأبشر بالخير. الله يقول سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم، ذكر منهم المتزوج يريد العفاف. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فأنت إذا أخذت ذلك تريد العفاف فأنت على خير، والله جل وعلا يوفي عنك سبحانه وتعالى. فإذا تيسر لك من إخوانك الطيبين من يقرضك ما يعينك على الزواج ولو من جماعة، هذا من كذا وهذا من كذا حتى تتزوج، فهذا مناسب وينبغي البدار به حرص على العفة والسلامة. أما إذا لم يتيسر ذلك فاصبر وصادق واجتهد في جمع ما تيسر من النقود حتى تستطيع الزواج، يستر الله أمرك وأعانك على ما فيه عفتك وسلامتك.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من دولة الكويت رسالة بعث بها مستمع من هناك، هو حاء عين مصري، يقول: أعمل طباخا لدى شركة أجنبية وأقوم بطهي لحم الخنزير رغم يقيني بحرمته، علما بأني لا أذوقه ولا أقدمه للعمال المسلمين، هل علي إثم من طبخه وتقديمه للأجانب؟
نعم ليس لك ذلك. الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وطبخ الخنزير وتقديم للضيوف أو لمن استعملك في هذا الشيء منكر ومعاونة على منكر، لأن الله حرم عليهم الخنزير كما حرم على المسلمين، فليس لك أن تعينهم على ما حرم الله، كما أنك ليس لك أن تعينهم على الشرك وعبادة عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس لك أن تعينهم على شرب الخمر ولا غير هذا من المعاصي. فهكذا طبخ الخنزير وتقديمه لهم أو لضيوف كله منكر، فالواجب عليك الحذر من ذلك والاستقالة والبعد عنهم إذا كنت صادقا في إسلامك. نسأل الله لنا ولك الهداية.
اللهم آمين. هل يجوز النداء على الأشياء المفقودة داخل المسجد؟
لا يجوز ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه. ينشد يعني يطلب ضالة، يقول: من يعرف كذا، من يدل على كذا. ما يجوز هذا في المساجد، لم تبنى لهذا، ولكن يقف عند المسجد من خارج، عند باب المسجد من خارج وينادي، لا بأس. المقصود حاصل، إذا وقف عند الباب من خارج ونادى كفى، أما من داخل المسجد فلا يجوز.
جزاكم الله خيرا. جرت العادة عندنا أنه إذا دخل أحدنا العمل قرأ الفاتحة بصوت عال، وإذا قمنا بصلح بين جماعة قرأنا الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حضرنا عزاء بمتوفى نقول الفاتحة للمتوفى، هل هذا جائز أم أنه بدعة في دون جزاكم الله خيرا؟
هذا لا دليل عليه، بل هو بدعة، فالواجب تركه. أصلح الله حال الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع والذي رمز إلى اسمه بأنه بعبد من عباد الرحمن من العراق، بعث برسالة يقول فيها: والدي لم يبدأ الصلاة إلا في رمضان الماضي مع أنه في الخمسين من عمره، ولم يصم في حياته شهرا من أشهر رمضان، وحجته التي يحتج بها أنه لا يتحمل الجوع والعطش، وقد نصحناه بأن حكمة الصوم في الجوع والصبر، لكنه لم يقتنع، كما أنه لا يزكي رغم نصحنا له، ويقول بأنه يعطي بعض المحتاجين بين وقت وآخر، وبينا له الفرق بين الزكاة والصدقة، لكنه يصر على موقفه، كما أنه يرتكب بعض الأعمال المحرمة، ونحن نسمع في هذا البرنامج مثل الحلف على السلعة عند بيعها، فهل أكلنا من ماله حلال أم أنه حرام علينا، علما بأننا صغار ولا نملك مصدرا للرزق إلا عن طريقه وهو لا يبخل علينا بشيء، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب على هذا الرجل التوبة إلى الله والمبادرة إلى الصلاة، والحمد لله الذي هداه وبدأ الصلاة في رمضان، فعليه أن يستمر وأن يتوب إلى الله مما سلف، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، فلا صلاة عليه ولا صوم عليه ولا زكاة عليه عن الماضي، لأنه في حال الماضي كافر بترك الصلاة، فإذا من الله عليه بالتوبة واستقام على الصلاة فعليه يزكي في المستقبل ويصوم رمضان في المستقبل. وعليكم أن تساعده على ذلك بالنصيحة والتوجيه والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، كما أنه ينبغي لكم أيضا أن تستعينوا في ذلك بالطيبين من أقاربكم كأخواله أو أعمامه أو إخوانه أو أبيه كان لها أب طيب حتى يساعد في هذا الأمر. والله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتوجيه إلى الخير وتعليمه ونصيحته من التواصي بالحق. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. كل من يرسل قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام لما بايعه جرير، يقول جرير رضي الله عنه بايعت جرير، يقول جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فأنتم له حق عليكم عظيم أن تنصحوه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والرفق، وأن تلتمسوا من يساعدكم في ذلك من الأقارب والأصدقاء حتى يستمر في الصلاة إن شاء الله ويستقيم.